بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث منصوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو من الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات للعلامة ابن باز رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، قال: صلاة الظهر ليس لها وقت ضروري، بل كل وقتها اختياري، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت اختياريا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وكل هذا وقت اختياري، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعد الأذان. قال: صلاة العصر لها وقت اختياري من أول الوقت إلى أن تصفر الشمس، ووقت ضروري من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، ولا يجوز التأخير إليه.
نعم، وقت الصلاة في الوقت الاختياري كما جاء في الصحيحين: صلي العصر والشمس نقية، يعني مرتفعة. نعم.
قال: صلاة المغرب وقتها كله وقت اختياري، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، لكن تقديمها في أول الوقت أفضل.
نعم.
قال: صلاة العشاء من مغيب الشفق وهو الحمرة من جهة المغرب إلى منتصف الليل، هذا وقت اختيار، ما بعد منتصف الليل وقت ضرورة، فلا يجوز التأخير لما بعد منتصف الليل.
فهذا يساوي اصفرار الشمس في وقت العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لولا أن شق أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، هي إلى ثلث الليل، وقيل إلى منتصف الليل، ما بعدها يكون وقت ضرورة. نعم.
قال: صلاة الفجر كل وقتها اختياري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن الأفضل أن تقدم في أول الوقت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: حديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
نعم.
قال: الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس،
ومعنى الإصفار، معنى الإصفار يعني التيقن من دخول الوقت، تيقن من دخول الوقت، أي أخروه حتى تأكدوا دخوله. نعم. ثم إن الإصفار النبي إلى وقت متأخر، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرات، وإلى فالأصل أن النبي كان ينصرف من صلاة بغلث كما جاءت الحديث في الصحيحين وفي غيرهم. نعم.
قال: الغالب أن بين طلوع،
فلهذا وإحنا هنا قلنا في الإصفار هنا بمعنى تأخير، ليه؟ لأن هذا أصلا أمر، هذا أمر، والأمر هنا على الاستحباب، لأنه قال فإنه أعظم للأجر، فقد يقول قائل: طيب إذا كان المراد بالإصفار وتأخيرها إلى أن يتضح النهار، طب لماذا لم يفعله النبي؟ لقد كاد النبي ينصرف غلسا، فالنبي يقول فإنه أعظم الأجر ولا يأتي، فيبقى هنا محمول الإصفار هنا على التيقن من الدخول. أما الإصفار بمعنى عليكم السلام بمعنى ظهور النهار، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فعله النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم، فيكون غاية ما فيه أنه إيه؟ جائز، إنما أعظم الأجر يعني أفضل من التغليس، والتغليس هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل، فيكون هنا أسفروا بالفجر فإنه أعظم أجر، يعني تيقن، انتظروا حتى تتقنوا دخول وقت الفجر. نعم. لأن الفجر، هناك الفجر الكاذب وقبل الدخول، وهناك الفجر الصادق، فتيقنوا وتأكدوا دخول هذا الوقت. نعم.
قال: الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريبا.
ساعة ونصف تقريبا.
نعم. قال: الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها النهار،
يعني
أو
مثلا أشوف يا رمضان كده الأذان على كم؟ ها في النتيجة دي الفجر 4:13. طيب والشروق يبقى كم؟ ساعة ونص. أنا إنما لا يشغلون لك يا أخي، في نص ساعة، إحنا بنقول نص ساعة، طب حط على 13 نصف يبقى 4 وكام؟ ها؟ لأن أنت بتجد الشروق بالضبط مع الوقت ده، يعني أنت لو تتابعت تجد الشروق بالضبط مع الوقت بتاعنا فيه، ولهذا ما حدش قال لك إن الشروق مختلف فيه. طب احسب لنا بقى الغالب هنا، واخد بالك؟ لما تحط نصف ساعة هيبقى ساعة واحدة اللي فرق بين الأذان وبين الشروق. نعم.
قال الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة 24 ساعة.
نعم.
قال المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار،
يعني الناس على قسمه، أو الوقت بالنسبة للوقت على قسمه، في وقت فيه ليل ونهار لكن قد يطول ليل قد يطول نهار، فهذا ترتزم فيه بليله ونهاره، فإن كنت صائما حتى لو كان النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات فالتزم الليل والنهار يبقى تصوم 20 ساعة. أما إذا لم يكن هذا التقسيم داخل 24 ساعة ليل ونهار، بل إما ليل فقط وإما نهار فقط على مدار أشهر وكذا، فحينئذ تقدر للصلاة قدرها، وبالتالي تصلي الظهر بالليل كما جاء في الحديث الصحيح في خروج الدجال أنه يبقى 40 يوما، يبقى يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة، قالوا وسائر يمينك سائر يمينكم هذه، قالوا يا رسول الله كيف نصلي؟ قال اقدروا لها. نعم.
قال المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في 24 ساعة حكمه واضح، حكمه واضح، يصلون فيه كسائر الأيام ولو قصر الليل جدا أو النهار. إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه،
واحد راح أحد يعني المشايخ كده راح يدرس فقه عند في مسجد، اتصلوا بي أمس ومع أنه لسه يعني يمكن شهر وشوية، مسائل بقى مسائل، واحد مثلا مسألة التطوع في السفر على الراحلة وهذه يقول لا فرق بين الحضر والسفر، كما تطوع على هذا التطوع في الحضر عادي ما في فرق، ما في فرق بين حضر وسفر، هذه فيها خلاف ضعيف. طيب مسألة مثلا الجمعة، عارف مين اللي قال الجمعة مش على المسافر؟ لا 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 فرق بين المسافر وغيره، خذ بقى من هذا الشكين خلاص تبحث انت بقى تخبط راسك، يعني ما فيش بين حضر وسفر، يا ايها الذين امنوا ادركوا الدرس يصطب يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وكذا. طيب يا ابني يقول هذا، طب ايه قال ايه، طب كذا، طب يمكن لما لك ابن عثيمين يقول طب لعل هو يقصد كلام العلماء ليس في ان الجمعه تلزم المسافر، لكن اذا نزل بلدا ونودي للجمعه فانه يخاطب بهذا، وياتي اذا كان نازلا وياتي الجمعه للعموم، هذا الذي كان في العثيمين وابن باز والعلماء، وليس هذا خاصا بالجمعه انما هذا في الجماعات، كما كان النبي يصلي بأهل مكة حينما نزل يصلي صلاة في وقتها ويصلي معهم، فيدخل هذا في العموم. لكن المسافر الذي على ظهر سير ينزل ويلزم بالجمعة كما يلزم بها المقيم، فذكروا لي مسائل كثيرة أنا يعني ما أذكرها، ذكروا مسائل من هذا القبيل، ده الكلام ده عمره شهر ونصف، وما لو جلس معهم سنة أو سنتين يبقى إيه النتيجة؟ إيه النتيجة؟ نعم.
قال إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وعليه أن يتم صلاته، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء.
طب لماذا لا ينصرف؟ أليس قد شك؟ لماذا لا ينصرف؟ مش العلماء بيفرقوا بين في الشك بين ما كان في العبادة أو ما إذا كان بعد العبادة؟ يعني لو شك بعد العبادة ما يعيد صحة العبادة، إنما إذا شك داخل العبادة يبني على اليقين، فلماذا هنا ما خرجوا ولبس ثوبا جديدا أو كذا؟ نعم؟ اليقين الطهار. والشك يطرح، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد لما شكي شكى له رجل انه يجد شيئا في الصلاه فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى ايه يسمع صوتا اجراه، اذا النبي هنا قال لا ينفتل او لا ينصرف. نعم.
قال لو صلى يعتقد انه على
ظهر، اذا هنا الشك غير الشك في العدد، شك في العدد تبنى على اليقين في العدد إن شككت في أثناء الصلاة. أما هنا الشك خرج منك شيء أم لا، الثوب نجس أم لا، فإنك تبنى على اليقين، فاليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. أيوة سلام. نعم كيف يعني؟ القاعدة اللي يجاب عن هذا، الشك لا يزول إلا اليقين، لا يزول بالشك بل لا يزول إلا بيقين، فتبنى على اليقين بقى سواء هو في محظور في مأمور، المهم اليقين عندك ما هو. نعم.
قال لو صلى يعتقد أنه على طهارة ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة فإن عليه أن يتطهر ويعيد بإجماع أهل العلم.
لو صلى يعتقد أنه على طهارة ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة فإن عليه أن يتطهر. طب لماذا ما صحت صلاته ولا يعيد؟ لأن الشك بعد هذا لأن هذا إيه؟ يقين، تيقن أنه لم يكن على طهارة، يبقى هنا اليقين زال بيقين. نعم. وهذا من باب المأمورات فلا بد أن يأتي به. نعم.
قال الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حتى سلم.
صحيح، يعني من جهل بالنجاسة في ثوبه فلم يعمل بعد الصلاة هذا يعذر. نعم.
قال إذا خرج الدم من أنف المصلي فإن كان قليلا عفي عنه وأزاله بمنديل ونحوه، وإن كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه وشرع له إعادة الوضوء خروجا من خلاف العلماء.
نعم، خروجا من خلاف، والصواب أنه يكتمه لي ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال لا يصلي في الثياب وهي ملطخة بالدم، إما أن يغسلها وإما أن يبدلها، يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها وإن كان عالما بالدم عامدا فيعيد، أما إن كان ناسيا أو جاهلا فما عليه إعادة، والمقصود الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبيحة عند ذبح الذبيحة.
نعم، أن هذا هو هذا كلام الشيخ في الدم المسفوح، أما نقطة نقطتان دم بعض جرح أو كذا فلا يؤثر هذا إن شاء الله، فلا زال المسلمون يصلون في جراحته. نعم.
قال لا يج...
من
الشيخ تكلم مسألة قبل إذا خرج الدم من أنف
تمام.
قال إذا كان قليلا عفي عنه
لأن بعض الصحابة خرج منه ذلك
يعني ويصلي. كان كثيرا يبقى نجس.
الإيه؟
كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه يعني نجس.
يقول وإن كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه وشرع له إعادة الوضوء خروجا من خلاف العلماء، لكن الصواب عدم التطهير.
مسألة الوضوء نقض الوضوء كمسألة النجاسة. وفي فرق بين النقض هذا ليس إشكال. كلام على قطع الصلاة.
كلام الشيخ مصرح في النجاسة. هو يقول حتى تنظف قد يكون لأنه لا يستطيع أن يواصل الصلاة مع كثرة الدم اللي نازل، واخد بالك، فيخرج ويتنظف، قد يكون من هذا القبيل، لكن كلام الشيخ ليس صريحا في هذا، لكن الواضح من الكلام التالي هو مثل هذا، يقول لا يصلي في ثيابه وهي متلطخة بدمه، إما أن يغسلها وإما أن يبدلها، يغسله ويؤخر الصلاة حتى يغسلها، فهنا يرى أنها نجسة، وإن كان عالما بالدم عمدا فيعيد، أما إن كان ثيابا جدا فما عليه عاد. نعم. فيعني الصحيح أنه لا فرق بين الكثير والقليل. نعم. أي نعم، هو يقول والمقصود دم المسفوح. نعم. هذا بالنسبة للذبيحة، هذا دم الذبيحة، فيفرق بين الدم الذي يكون في العروق وكذا وبين الدم المسفوح، لكن دم الإنسان بقى نفسه الذي يخرج منه، دم الإنسان الذي يخرج منه، فالشيخ كأنه يفرق بين القليل والكثير، كان الشيخ يفرق بين القليل والكثير.
القليل يعني ما يعفى عنه.
نعم،
يعني القليل يعفى عنه.
أي نعم،
والكثير يعني.
لكن الصحيح عدم التفريق.
ولا شيخ هو لا يتفرق بين الأكل لأنه ذكر خروجا
لا، بالنسبة للوضوء، بالنسبة لعادة الوضوء، لأنه هل هو ناقض أو ليس بناقض؟ تمام. فهو يقول خروجا من خلاف العلماء، أن يعيد خلافا خروج المخيف هذا بالنسبة لإعادة الايه الوضوء. نعم.
قال لا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله.
نعم. ولا في البيوت ولا كذا، لا في الحدائق ولا في البيوت، طالما أنه بجواره المساجد، الحدائق اللي بتكون داخل الحي وكذا هذا لا يصلي فيها ويترك الجماعات، لكن لو أنه في حقله بعيد عن البلدة فلا يلزم بهذا. نعم.
قال لا حرج في الصلاة وليس على الرأس غطاء، لأن الرأس ليس من العورة، لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل، لقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليهم في كشفهم.
نعم.
قال لا حرج أن تصلي المرأة عند جيرانها إذا دخل الوقت وأمكن ذلك بدون أن يترتب على ذلك شيء من المنكرات.
نعم.
قال الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة كلها، وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح قولي العلماء، هذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي. قال السنة للمرأة كشف وجهها في الصلاة كالرجل إذا لم يكن لديها رجل غير محرم، أما الكفان فالأفضل سترها.
نعم. أما إذا صلت بحضرة الرجال غطت وجهها. نعم.
قال إذا صلت المرأة وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها.
نعم، لأن المرخص الوجه والكفان على الخلاف، ولكن لا بأس كما ذكر هنا رحمه الله أن الأفضل ستر الكفين. نعم.
قال حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.
نعم.
قال ليس تغطية رأس المرأة ويديها،
المرأة الحائض يعني البالغ. نعم.
قال ليس تغطية رأس المرأة ويديها وقدميها واجبة عند سجود التلاوة، لأنه ليس صلاة في أصح قولي العلماء.
نعم. هل سجود التلاوة صلاة ولا ليس بالصلاة؟ فالذي يرى سجود التلاوة صلاة يلزم بشروطها، والذي لا يراه صلاة لا يلزم بذلك، وهو الصحيح أنه ليس صلاة.
قال إذا لبس المصلي ثيابا خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة.
نعم. خفيفة بمعنى أنها تشف ما تحت الثياب، إذا عرف لون البشرة فإن الصلاة تكون باطلة. نعم.
قال يجب على الرجل ستر العاتقين أو أحدهما مع القدرة على ذلك في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه.
أما إذا ما قدر فالواجبات تسقط مع الأعذار. نعم.
قال الرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين.
نعم، يلزمه هكذا في الصلاة أن يستر من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين، يعني لو صلى في قميص فانيلا بحملات أو كذا يصح؟ يصح، لكن لو صلى بلا شيء على عاتقيه فلم تصح صلاته إذا كان قادرا على ذلك. نعم.
قال لا بأس أن يصلي،
وكلام الجمهور أنه تصح الصلاة مع الكراهة. نعم.
قال لا بأس أن يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله، وهذا ليس بعورة.
يعني أنا صلى في ثياب نصف كم، نصف كم كده أو نصف كم، تصح الصلاة؟ الجواب نعم تصح الصلاة. نعم.
قال شوف الحملات ما لا تستر العتق.
نعم.
لا تستر العتق، يعني في فرق بين
ليس بلازم كل العتق.
هنا المسألة تبين الكتف يستر.
يقول شيء وليس على عاتقه شيء. ليس بلازم أن يكون كل العتق مستور. نعم، المهم أن يكون على عاتقه شيء غلط.
نعم. قال الصلاة في البنطلون وهو السراويل، فإن كان ساترا ما بين السرة والركبة للرجل واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص.
نعم.
قال لا يجوز لبس ما فيه صورة الحيوان، لكن الصلاة صحيحة، لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصا بحال الصلاة، فهو كالمغصوب، وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في أصح قولي العلماء، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العود لمثله.
يعني من صلى في ثياب فيه تصاوير صحت الصلاة مع إثمه في لبس الصورة. شوف كلام الشيخ يقول أن النهي عن التصوير عام ليس خاصا بالإيه بحال الصلاة، لأنه خاص بحال الصلاة يبقى عاد النهي إلى الصلاة نفسها وذاتها، لكن النهي خارج، فيكون كمن صلى في الثوب المغصوب رحمه الله. نعم.
قال: صلاة الرجل وفي جيبه بك يحتوي على عدد من البطاقات الحاملة لصورة صحيحة
بصورة صحيحة. نعم. هذا الخبر. نعم. وحمله الرخصة وبطاقة العمل ونحوها من البطاقات التي فيها صور لا يقدح في صلاته لكونه مضطرا أو محتاجا إلى حمله. يعني لو إنسان بيحمل صور في جيبه هذا زي صورة البطاقة، الجواز، الفلوس، فالصلاة صحيحة. قال: الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على وجه الشرعي، لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة أولى وأفضل. لا حرج في الصلاة إلى الصناديق التي تحتوي على الأحذية، لا مانع من الصلاة في أي موضع إذا كان طاهرا، ولو كانت دورة المياه أمامه، كما تجوز الصلاة على سطح دورة المياه إذا كانت طاهرة. يعني ممكن واحد يصلي فوق دورة المياه، يصلي فوق دورة المياه إذا كان المكان طاهر، ويصلي في الطرقة التي تؤدي لدورة المياه إذا كان المكان طاهرا. المهم أن يكون المكان طاهرا، وليس القرب من دورة المياه مما لا تصح الصلاة فيه. إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتأثر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحرير القبلة ثم بنى أنه صلى إلى غيرها، أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة. يعني نقول إن أمكن التعرف على القبلة بسهولة فصلى إلى غيرها فصلاته بطيرة حتى لو اجتهد، لأن اجتهاده ناقص. إنما لو كان بذل وسعه، فيش بلد فيها مسجد أو كذا، واجتهد وسعه فوصلى صحت صلاته إن شاء الله. من كان في السفينة أو الطائرة ونحوهما فالواجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ويجتهد في استقبال القبلة حسب الإمكان، ويدور مع السفينة والطائرة كلما دارته، وإذا غلبه الأمر في بعض الأحيان ولم يشعر إلا وهو إلى غير القبلة لم يدور ذلك. هذا في الفريضة، أما في النافلة فالأمر واسع. الصواب أنه لو صلى في الكعبة الفريضة أجزاء ذلك صحت، لكن الأفضل والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبة. التلفظ بالنية بدعة، والجهر بذلك أشد في الإثم. يعني اللي يقولك نويت أصلي العصر 4 ركعات مستقبل القبلة هذا لا يجوز. قل الله أكبر على طول، الله أكبر، والنية في القلب. اختلف، أنا عارف نيتك دلوقتي، أي واحد فيكم عارف نيته هو راح يصلي العصر، أتوقع هذه ألا هو سيصلي العصر لو كان عنده ظهر سيصلي الآن. فإذا كنت أنا أتوقع نيتك والغالب أنني أعلمها، فما بالك برب العزة سبحانه. يبقى إذا دخلت الصلاة قول الله أكبر على طول، ما تقولش بقى نويت أصلي العصر 4 ركعات مستقبل القبلة مش عارف إيه. لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كان يقول نويت أصلي العصر، النبي كان يقول الله أكبر على طول مباشرة. اختلف العلماء هل النية شرط للجواز الجمعي، والرجح أن النية ليس بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرط من خوف أو مرض أو مطر. يعني إذا جمعنا بين الصلاتين هل لابد من نية في الصلاة الأولى عند تكبيرها الأولى أن أنا أجمع مع الثانية؟ الجواب لا يلزم. صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم. صلاة المسبل اللي هو ينزل ثوبه عن الكعبين صحيحة لكنه آثم في الإسبال، لأن النبي قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ليجي مثلا صلاة ويعمل كده يكره هذا. لا تغطي فمك في الصلاة، وإنما لا يجوز هذا، لكن لو صلى وقد غطى فمه فالصلاة صحيحة. ولا يجوز الاستناد في الصلاة صلاة الفرض إلى جدار أو عمود، لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلا غير مستند. فأما في النافلة فلا حرج في ذلك، لأنه يجوز أداؤها قاعدا وأداؤها قائما مستندا أفضل من الجلوس. يعني لو الواحد يصلي الفريضة وراء عمود ما يعتمدش على العمود كده اعتمادا كاملا، لأن القيام في الفريضة ركن من أركانها. وهنا ننبه أيضا، بعض الناس بيصلي يا جماعة على الكراسي، صلى على الكراسي، تقولوا بتصلي على الكراسي ليه يا حاج؟ يقول لك أصل ركبتي فيها خشونة، ما أقدرش أركع أو ما أقدرش أسجد. طب كويس، لا تستطيع الجلوس السجود، يبقى الموضع الذي يجوز لك أن تجلس على الكرسي هو موضع إيه؟ السجود. لكن انت ما تقف على حيلك كده تقرا الفاتحه في اشكاليه بالنسبه لركبك؟ يقول لا، ما انا باجي واروح اهو عادي. هو الاشكال عندي يا عم الشيخ في السجود بس. لهذا نقول اذا وانت بتقرا الفاتحه قف، وانت بتركع تكون قائم ايضا، ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده تكون قائم، هتسجد اقعد على الكرسي، لان الضروره دي تقدر بقدرها. انت عاجز عن السجود فلماذا تجلس في القيام؟ يبقى لا يجوز لك ان تجلس في القيام، فصلاتك باطله لو فعلت ذلك. يبقى اللي مش قادر يسجد يقرا الفاتحه وهو قائم، يركع وهو قائم، واذا اراد الجلوس السجود جلس على الكرسي وسجد اومأ براسه. لكن احنا بنرى ابائنا واعمامنا يدخل من المسجد على الكرسي على طول من اول الصلاه الاخيره، مع انه قادر ان يقوم. يبقى ننبه على هذه المساله، لان القيام في الصلاه ده ايه؟ واجب، هذا ركن من اركان الصلاه، لا تصح صلاته بدونها. طيب نصلي.